السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية، تأتيكم مباشرة من استوديو قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. موضوعنا لهذه الليلة استكمالا للمواضيع في الأسابيع الماضية، حديث الثقلين سنده ودلالته، القسم 55. أهلا ومرحبا بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري في هذه الحلقة. سماحة السيد، قلتم أننا أنجزنا المرحلة الثالثة من بحث حديث الثقلين. ما هي ملامح المرحلة الرابعة من البحث؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عندما بدأنا الحديث في حديث الثقلين قلنا بأنه سيقع الحديث في مراحل أربع. تكلمنا بحمد الله تعالى وإن طال الحديث، ولكنه إن شاء الله تعالى عندما ندخل في مقاطع ومضامين وفقه هذا الحديث سيتضح لنا لماذا وقفنا طويلا عند المراحل الثلاث الأولى لهذا الحديث. المرحلة الأولى تكلمنا فيها عن سند الحديث، المرحلة الثانية تكلمنا فيها عن صيغ حديث الثقلين، هل ورد بصيغة واحدة أو ورد بصيغ متعددة، يعني أن ألفاظ الحديث واحدة أو أن ألفاظ الحديث متعددة. وتبين لنا أن ألفاظ الحديث متعددة، بعضها مختصرة، بعضها متوسطة، بعضها مفصلة. المرحلة الثالثة وقفنا، وهو بيت القصيد ومحور حديث الثقلين، هو أنه من هم أولئك الذين عبر عنهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله وعترتي أهل بيتي، من هم العترة؟ وقد اتضح لنا بحمد الله تعالى البحث في هذه المراحل الثلاث. من هذه الليلة إن شاء الله تعالى سوف ندخل إلى المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة من حديث الثقلين أعزائي إنما ينصب على فقه ودلالة ومضمون حديث الثقلين. وما هي الدلالات التي توفر عليها هذا الحديث المبارك الذي نقطع بصدوره من فم من عبر عنه القرآن الكريم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وهذا ما أجمعت عليه كلمة علماء المسلمين من أن هذا الحديث صادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم، حاول البعض أن يقول بأنه ليس وعترتي وإنما ماذا؟ وسنتي، وإلا لم يناقش أحد في صدور حديث الثقلين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهو مقطوع الصدور من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أعزائي، حتى أضع المشاهد الكريم والعزيز في أجواء المرحلة الرابعة من البحث في حديث الثقلين، سوف أقف عند المقاطع الأساسية لحديث الثقلين وأمر عليها مرورا إجماليا ومرورا سريعا، باعتبار أنه إن شاء الله تعالى سنتوفر على هذه المقاطع في الحلقات القادمة. أعزائي، المقطع الأول في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله كأني دعيت فأجبت. إذن واضح أن الحديث صدر في أخريات حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولم يصر. طبعا ورد أيضا هذا الحديث قبل ذلك، ولكن رسول الله كأنه يختم حياته بذكر هذا الحديث، وأين بعد ذلك سيتضح أنه ذكر ذلك مقترنا بحديث الغدير في غدير خم، وإن شاء الله تعالى سنشير إلى ذلك. إذن القضية مرتبطة بأخريات الحياة النبي، بحياة النبي صلى الله عليه وآله. المقطع الثاني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا يتكلم عن قضية مرتبطة بحياته، وإنما يتكلم عن أمر مرتبط ما بعد حياته. إذن يخطط لمستقبل ماذا؟ لمستقبل الدعوة ولمستقبل الأمة، يريد أن يصون الأمة باعتبار أنه هو صمام الأمان عندما كان موجودا عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الحياة قبل الرحلة. الآن يعلم أنه بعد ذلك يقينا، وهذا منطق الحياة ومنطق التاريخ وسنة التاريخ، أنه ستقع هناك أمور سوف توجد فتن وتحاول أن تسرق منجزات هذه الدعوة. ما أريد أقول منجزات هذه الثورة، كما هو المتعارف أنتم الآن تجدون في الثورات التي تقع في العالم العربي وغيرها أن هناك أياد تريد أن تسرق ماذا؟
هذه الثورات
ومنجزاتها ونتائجها. بطبيعة الحال الدعوات الإلهية أيضا مبتلات بنفس هذه السنة الإلهية، ولذا قال، التفتوا جيدا، قال في المقطع الثاني إني تارك فيكم. إذن واضح أن القضية متعلقة ماذا؟ بمستقبل الدعوة، بما بعد حياته عليه الدنيوية عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا كما يعلم المشاهد الكريم يوجد عندنا تعبيران، تعبير كلاهما صحيح، تقدم تفصيل الكلام عن ذلك سندا. أحدهما إني تارك فيكم ثقلين، والآخر إني تارك فيكم خليفتين. أعزائي هذه جملة خليفتين مهمة جدا. لماذا؟ لأنه هناك روايات كثيرة عبرت قالت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهنا رسول الله ده يعين من هو الخليفة من بعده. إذن لابد أن لا ننسى العلاقة بين حديث الثقلين وحديث ماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه قضية واضحة.
يعني تريد أن تقول سمحت السيد أن هذا الحديث يشكل جزء من منظومة
أحسنتم،
تركها
رسول الله لحفظ الأمة، لصيانة الأمة لإدامة ما يحفظ مستقبل هذه الدعوة التي بدأها عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه أيضا لابد أن لا ننسى الربط بين هذا المقطع من حديث الثقلين وقوله صلى الله عليه وآله الخلفاء من بعدي 12. إذن رسول الله بعد أن بين هنا من هم الخلفاء، من هو الخليفة، قال العترة هي الخليفة، تركت فيكم خليفتين. إذن العترة ماذا؟ هي الخليفة. إذن عندما قال الخلفاء 12 إذن لابد أن يكونوا ممن؟
من العترة.
وإلا لا معنى أنه يقول هؤلاء ثم الخلفاء يفسر ببني أمية، يفسر بمعاوية،
يعني لا يمكن أن يعطي مرجعين مختلفين.
لأنه أحسنتم، لماذا؟ مو فقط مرجعين، لأنه كلام رسول الله يفسر بعضه بعضا. إذن لا معنى لأنه هنا يقول خليفة العترة ثم نقول يزيد من الخلفاء 12، معاوية من الخلفاء، عبد الملك بن مروان أولاده الكذائيون من الخلفاء، لأنه صريح حديث الثقلين يقول هؤلاء هم الخلفاء. المقطع الثالث، التفتوا إلى هذه النقطة المهمة، فانظروا كيف تخلفوني فيهم. عجيب واقعا أن الرسول صلى الله عليه وآله يستشرف مستقبل هذه الدعوة، يقول أريد أرى إن شاء الله وأنا في علياء الملكوت أرى بأنكم ماذا تفعلون، ماذا؟ مو فقط بالعترة، ماذا تفعلون
بالقرآن
قبل العترة. التفتوا جيدا، يعني بعد أن قال بأنه نصبت عليكم خليفتين تركت فيكم خليفتين، أريد أن أنظر ونظر. ولذا إن شاء قرأنا في الأحاديث السابقة في الحلقات السابقة أنه ارتدوا من بعدك، غيروا من بعدك، هذه قرأناها بعد في صحيح البخاري، هؤلاء بدلوا من بعدك وإلى غير ذلك، فانظروا كيف تخلفوني فيهم. إذن مضافا إلى هذا المقطع نكتة واضحة، وهو أن هذه الخلافة وكلها مرتبطة بما بعده، ليقول فانظروا كيف تخلفوني مرتبطة بالخلافة. المقطع الرابع وهو أنه أشار إلى هذين الخليفتين وهذين الثقلين، قال كتاب الله وعترتي أهل بيت. إذن واضح بشكل لا يحتاج إلى أي بيان. وهذه العترة وقفنا عندها مفصلا، قلنا في حديث الكساء عينها، قلنا في المباهلة عينها، في عشرات الموارد ما من مناسبة وردت إلا وأصر على تعيين من هم العترة الذين يقصدهم رسول الله، سواء في آية التطهير، سواء في حديث الثقلين، أو سواء في آية المباهلة وغيرها 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 إلى عشرات الموارد. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وآله ثم صار الحديث بصدد بيان موقع ودور هذين الثقلين والخليفتين، القرآن والعترة. فقال صلى الله عليه وآله، التفتوا جيدا، فقال أولا المواصفات التي أعطاها للقرآن والمواصفات التي أعطاها ماذا للعترة. فقال أولا أحدهما أكبر من الآخر، إذن أعطى المحورية لمن؟ للقرآن الكريم، القرآن وجعله هو الأكبر، وجعل العترة ماذا؟ هي الأصغر أو غير الأكبر. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل بشكل واضح وصريح على عدم وقوع التحريف ماذا؟ في القرآن الكريم. وإلا لو وقع تحريف في القرآن كيف يكون هو الثقل ماذا؟ هو الثقل الأكبر. كيف يكون هو الخليفة؟ وهل يعقل أن يكون خليفة ولكن خليفة ناقص وخليفة محرف؟ هل يعقل هذا المعنى؟
وهذا أيضا سمحت السيد يعني له دلالة أخرى، وهي يعني الخليفة الثاني يجب أن لا يكون أيضا محرف وناقص.
وهذا إن شاء الله هذا الذي قلت سنقف عنده طويلا. هذا أولا. ثانيا أشار إلى نقطة أساسية في بعض الروايات، طبعا من هذه الروايات هاي الرواية اللي واردة أعزائي في كتابي استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف للحافظ السخاوي المتوفى 902 من الهجرة، تحقيق ودراسة خالد بن أحمد بابطين، الجزء الأول دار البشائر الإسلامية. انظروا إلى عبارته عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 357 من الحديث، يقول قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا. المهم هذا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم، يعني طرف منه بيد الله،
بيد الله،
والطرف الآخر ماذا؟ بأيديكم. واعتصموا بحبل الله. وقعن الآية واضح أنها تشير إلى ماذا؟ إلى الاعتصام. ومن الواضح الآن إن شاء الله بحث ذلك، بحثه سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، يعني الإنسان لماذا يعطى حبلا؟ لماذا؟ إذا كان هو في مكان كالبئر يعطى حبل حتى يتمسك به ليقف أو ليصعد.
ليصعد.
الآن المهم هذا، ولذا قالت الآية المباركة إليه يصعد الكلمة. إذن لابد الطريق إلى الصعود إلى الله يمر ماذا؟ من خلال القرآن. ولكن من يدلك على هذا الحبل حتى لا تأخذ حبلا اشتباهيا مقابل الحبل الماذا؟ الحبل الحقيقي. يعني أن يدلوك على إسلام أموي بعنوان أنه إسلام ماذا؟ إسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
قد يأتيك أكثر من حبل.
من حبل. إذن كيف تميز؟ التفتوا جيدا، وهذا ما نقف لاحقا عليه إن شاء الله تعالى. إذن واضح بأنه الحديث ويشير إلى هذا المعنى. المقطع السادس ولعله من أهم المقاطع، لعله بيت قصيد هذا الحديث المبارك هو هذا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. التفتوا جيدا،
ملازمة
أحدهما للآخر. متى؟ التفتوا، يعني في الدنيا لن يفترق، في عالم البرزخ لن يفترق، في عالم الحشر الأكبر لن يفترق، إلى أن يوصلاك إلى ماذا؟
إلى
الحوض. أنا أتصور فالضمانة والصيانة
في الصراط لا يفترق في كل هذه المراحل،
والصيانة مو الآن فقط، في البرزخ وفي الحشر إلى أن تصل إلى حوض النبي الأكرم، إلى حوض الكوثر. وبعبارة واضحة، كلمة واحدة أقولها إن شاء الله، المقاطع سيأتي بحثها، وبعبارة واضحة أريد أن أقول أن هذا النص يريد أن يشير إلى عدم أن أحدهما يدور مدار الآخر، وبعبارة أدق أن العترة تدور مدار القرآن. أينما دار القرآن دارت العترة ماذا؟ معه. يعني وإلا لو كان القرآن في اتجاه والعترة صارت باتجاه آخر لافترق. إذا نحن إذا تمسكنا بعروة وتمسكنا بالعترة فقد تمسكنا بمن؟ بالقرآن الكريم.
هناك ثابت، وهذا الذي يتحرك هو دائما ملاصق للقرآن،
جزاكم الله. فإذا أنت تمسكت به فقد تمسكت بماذا؟
بالقرآن.
واعتصموا بحبل الله جميعا. المقطع السابع ولعله من أهم بل أساسا غاية الشريعة هذه، وهي أنه لماذا قال لن تضلوا بعدي
أبدا؟
لن تضلوا بعدي أبدا. أنتم تعلمون كل الشرائع جاءت لأجل ماذا؟ لأجل أن تهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم. ولذا تجد أن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان في اليوم والليلة في كل ركعة صلاة أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. فالذي ينجي من الضلالة هو التمسك بمن؟ التمسك بالقرآن والعترة، وهذا ما سنقف عليه. المقطع الثامن وهو أنه حديث كما أشرنا أن حديث الغدير، أن حديث الثقلين جاء ضمن حديث الغدير، هل له دلالة أو لا؟ اقتران من باب الصدفة. لماذا أن الرسول صلى الله عليه وآله قبل أن يذكر حديث الغدير ذكر حديث ماذا؟ ذكر حديث الثقلين، أو بعد أن ذكر حديث الغدير ذكر حديث الثقلين؟ ما هو وجه العلاقة والارتباط والربط والاقتران بين هذين الحديثين؟ ويتذكر المشاهد الكريم نحن في أبحاث مطارحات في العقيدة وقفنا تفصيلا عند حديث ماذا؟ عند حديث الغدير. وهناك أبحاث جزئية وتفصيلية سوف إن شاء الله تعالى سنعرض لها تحت عنوان هذه المقاطع الثمان أو الأقل أو الأكثر عندما نعرض لها تفصيلا.
طيب سمحت السيد، يعني هذا يعني أننا أمام لربما
حلقات
50 أو 60
لا لا لا
حلقة
إن شاء الله. لا لا إن شاء الله.
قادمة
إن شاء الله.
يعني اليوم نحن في الحلقة 55 من يعني حديث
وسيتضح المشاهد أن الحديث يستحب.
لذلك يعني ولكي يعني نستبق لربما هذه الحلقات المتعددة التي سوف إن شاء الله نستمع إليها، نريد أن نعرف باختصار ما الذي أراد أن يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم
من خلال
من خلال هذا الحديث.
في الواقع أنا قبل أن أجيب على سؤال عزيزي الأستاذ علاء، هو أنه لا بد أن تلتفتوا إلى قضية، وهي وهذه سنة قرآنية وسنة نبوية، أن القرآن إذا اهتم بأمر يحاول في أدنى مناسبة أن يؤكد على تلك القضية. يعني مثلا أن الطغيان والمنهج الفرعوني حاكم في المنطق البشري في السلطات، وأنتم نجدونها تجدون القرآن الكريم عندما تعرض لقضية موسى ومواقف موسى إزاء فرعون كم مرة ذكر ذلك في القرآن؟ عشرات. بل لعله يتجاوز 150 مرة ذكر قضية. لماذا؟ باعتبار أنها ظاهرة تمس تاريخ الإنساني، ظاهرة النفاق. تجدون ما من مناسبة إلا والقرآن ماذا؟
أشار.
يعني. لماذا؟ لأنه هاي من الظواهر التي تبتلي بها البشرية.
جميع الأمم.
أعزائي، إذا أردنا أن نستكشف أهمية حدث أو حديث أو قضية لننظر إلى مقدار اهتمام القرآن بتلك القضية، قدر اهتمام النبي ماذا؟
بتلك
القضية. فستعالوا معنا لنطبق هذه القاعدة على حديث ماذا؟ على حديث الثقلين. لنرى أن النبي صلى الله عليه وآله ذكرها في مورد واحد أو ذكرها في موارد متعددة وفي كل المناسبات. عندنا شاهد قوي على ذلك، ما هو؟ وهو أنه إذا ذكرها في مورد واحد لا ينقلها إلا 3 من الصحابة أو 4 من الصحابة الذين كانوا في المجلس. صحيح؟ أما إذا ذكرها في 10 موارد في 20 مورد، في 50، هذا معناه أنه سينقل 10 مرات. ولهذا تجدون أنه قضيتي قضية من كنت مولاه، فعلي مولاه، نقلها العشرات من الصحابة. لماذا؟ لأنه ذكره في موقف عام. وحديث الثقلين من هذا القبيل. أكتفي أن أشير إلى ما قاله أحد الأعلام في هذا المجال، وهو في كتابه الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي المتوفى 973 من الهجرة، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، في صفحة 440 من الكتاب. أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا أن هذا الحديث ما هو اسمه، التفتوا إلى الاسم، عنوان. كيف يقولون حديث الغدير؟ كيف يقولون حديث المنزلة؟ انظروا ماذا يسمي ابن حجر الهيتمي، مو علماء الشيعة، ابن حجر الهيتمي، انظر ماذا يسمي هذا الحديث. يقول: ثم اعلم أن لحديث التمسك، مو حديث الثقلين،
أعظم هذا الاسم.
نعم، لماذا؟ لأنه يريد أن يقول لنا أن حديث الثقلين يعني مو محبة أهل البيت، مو مودة أهل البيت،
تمسك،
مو توقير أهل البيت، مو حفظ منزلتهم لأنهم أبناء رسول الله كما يحاول البعض ظاهرا محبة، ولكن يفرغ الحديث ماذا؟ من محتواه الأصلي. يقول أن حديث الثقلين عنوانه حديث ماذا؟
حديث التمسك.
حديث التمسك. أين التمسك من الحب والمودة ونحو ذلك؟ حديث الاتباع، وبتعبير الحديث نفسه حديث ما إن أخذتم به، مو ما من إن أحببتم.
حديث النجاة،
وقعا حديث النجاة من الضلال. فلهذا التعبير: ثم أعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا، أن لحديث التمسك طرقا كثيرة وردت عن نيف 20 صحابيا، ومر له طرق مبسوطة في 11 الشبه في وفي بعض تلك الطرق أنه قال، التفتوا جيدا، أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، اللي قلنا بأنها حجة البلاغ، وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه، وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، يعني رزيت يوم الخميس، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنه قاله لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف كما مر، ولا تنافية. فإن قلت: أيعقل قاله؟ يقول: نعم، لا تنافية، إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة.
هذا سؤال لكل مسلم،
يعني لماذا هذا الاهتمام؟ إذن رسول الله يريد أن يوصل، باصطلاح المحدثين، يريد أن يوصل إلينا رسالة من هذا الحديث. وإلا لو قضية محبة قالها القرآن قبل ذلك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ولا أقل أنه وقاله في مواضع أخرى، قال: من أحب عليا فقد أحبني، لا يحتاج هذا الاهتمام. إذن تبين أن الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يرسم من خلال هذا الحديث مستقبل ماذا؟ مستقبل هذه الدعوة، يريد أن يضع الصيانة لحفظ هذه الدعوة. إذن أعزائي، على هذا الأساس لا بد أن نقف قليلا، وإن كان أعلم الوقت بدأ من الآن يضايقنا مولانا، لا بد أن نقف قليلا عند المسؤوليات التي ألقيت على عاتق النبي صلى الله عليه وآله، لنرى أن هذا الحديث أي من هذه المسؤوليات يريد أن ينقلها ماذا؟
إلى العترة.
إلى العترة. أولا لابد أن نتعرف، طبعا القرآن كما كان في عهد رسول الله كان موجودا ماذا؟ بعد رسول الله. إذن القرآن لم يتغير، حال القرآن في حياته وبعد حياته ماذا؟
واحد.
وإنما الكلام أين؟
عند العترة.
عند العترة، يعني عند الثقل الثاني، عند الخليفة الثاني. إذن أعزائي تعالوا معنا لنقف ولو إجمالا على تلك المسؤوليات التي أنيطت بخاتم الأنبياء والمرسلين، وهي مسؤوليات عامة لجميع الأنبياء، ولكنه في الرسول أعظم وأشد وأعظم وأثقل، وهو ما هي تلك المسؤوليات؟ أعزائي لا أطيل على الأعزاء ولا بحث يستحق الوقوف عنده كثيرا. المسؤولية الأولى هي مسؤولية تلقي الوحي الإلهي. هذه مسؤولية النبوة الأولى، وهي أن يتلقى ماذا؟
الوحي
من الله سبحانه وتعالى ويبلغها ماذا؟
إلى الأمة.
إلى الأمة نزل به الروح الأمين على قلبك، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إلا البلاغ أصلا وظيفته، واحدة من أهم مسؤوليات النبي هي ماذا؟ هي البلاغ، هي الإنذار، كونه رحمة إلى آخر. هذه المسؤولية، وأنا أتصور واضحة لا تحتاج إلى بيان. المسؤولية الثانية التي ألقيت على عاتق النبي هي بيان هذا الوحي الإلهي، لأنه قالت الآية لتبين للناس ما نزل إليهم.
تلقي وبيان.
أسأل الآن المرحلة المسؤولية الثانية. القرآن الكريم قال أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ نأتي لمن؟
إلى
الرسول الأعظم. نأتي إلى الرسول، يا رسول الله، الله أمرنا بإقامة الصلاة، بين لنا الصلاة، ولله على الناس حج البيت، كيف نحج البيت؟ يا رسول الله بين. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا في الحج، وهكذا في الصوم، وهكذا في باقي العبادات، بل في منظومة المعارف إذا جاء توضيحها وتفصيلها في القرآن عملنا بذلك. أما إذا كانت تحتاج إلى توضيح وتفصيل وبيان، من المسؤول عن ذلك؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه. يحق لأحد غير الرسول أن يبين؟ الجواب كلا، هذه وظيفة انحصارية لمن؟ للرسول ما دام حيا. المسؤولية الثالثة، وهي أنه إذا الأمة أو الصحابة، ولم يكونوا قليلين، آلاف بل عشرات الآلاف، إذا وقع الاختلاف بين الصحابة فمن يرفع الاختلاف؟ خصوصا وأن هذا الصحابي يستند إلى آية من القرآن، وذاك الصحابي يستند إلى ماذا؟
آية
أخرى من القرآن. هذا الصحابي يستند إلى رواية عن الرسول، وذاك الصحابي يستند إلى رواية أخرى. لماذا؟ لأنه ليس بالضرورة كل الصحابة أحاطوا بكل ما
صدر
كل المنظومة. ومن هنا سوف يقع التنازع ويقع الاختلاف. والتاريخ مليء أنهم كانوا يأتون إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ليحل ماذا؟ النزاع. هذا النزاع مو أعزائي نزاع القضاء، التخاصم في الحقوق، لا لا لا، التنازع والاختلاف في فهم الدين،
في
وفي تفسير الدين،
في القراءة.
في القراءة أحسنتم، يعني أنه ها أصحاب لعل بعضهم من العلماء أيضا كانوا يفهمون
كما شيء. حدث بين الخليفة الأول والخليفة الثاني في واقعة واحدة.
وأحسنتم، هذا سنقف عنده. إذن أعزائي، تجد القرآن الكريم بشكل واضح وصريح في سورة النساء في آيات متعددة، أشير إلى آيتين منها فقط. الآية الأولى وهي الآية 59 من سورة النساء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. هذه تنازعتم مو معنى أنه اختلفتم، هذا يقول هذا مالي وذاك يقول هذا بيتي وذاك يقول هذا محلي، لا لا، هذاك مرتبط بباب القضاء،
ليس نزاعا قضائيا.
أحسنتم، وإنما نزاعا في فهم الدين، في تفسير الدين. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، القرآن، وإلى ماذا؟ والرسول. والرسول يعني ماذا؟ يعني النبي الأكرم، إن كان موجودا وإن لم يكن موجودا فالرجوع إلى ماذا؟ إلى حديثه صلى الله عليه وآله. هذه آية. آية ثانية وهي الآية 65، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا، يقول بعض المفسرين أن المراد شجرة يعني اختلفوا في النزاع القضائي، لا، ليس الأمر كذلك. قد يكون الشجار مرتبط بقضية دينية وفهم دين. قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي آية ثالثة وهي ما وردت في سورة الأحزاب، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. لا يروح ذهن المشاهد الكريم إلى أن القضاء يعني باب القضاء يعني السلطة القضائية، يعني إذا قال شيئا إلى إذا أمر بشيء، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإلا إذا الإنسان ما أطاع ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جيد، إذن واضح عندنا الآيات تشير إلى ماذا؟ إلى أن النبي بالإضافة إلى مسؤولية تلقي الوحي كانت عنده مسؤولية تبيين الوحي، وكانت عنده مسؤولية المرجعية الدينية عند اختلاف الناس في فهم
فض النزاع الديني،
فض النزاع في فهم الدين
المعرفي،
مع المعرفي الديني فهم الدين، فهم تفسير الدين. السؤال المطروح جيدة، أنا هاي المقدمة وإن طالت على الأعزة ولكنه مفطر إليها ضروري. السؤال المطروح، طبعا هناك مسؤوليات أخرى موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم مو وقتها، مثل السلطة التنفيذية أيضا هو كان مسؤولا عنها، السلطة القضائية أيضا كان مسؤولا عنها، وزارة الدفاع أيضا كان هو مسؤول عنها، كلها داخلة. لكن أنا الآن الذي يهمني من هذا السؤال المطروح في المقام، هل أن هذه المسؤوليات جميعا انتقلت إلى من بعده أو لم تنتقل؟ الجواب أما المسؤولية الأولى فلا إشكال أنها ختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، خلص انتهت القضية. أما المسؤولية الثانية تبيين الدين، لا هذه مستمرة، يعني نحن فقط نحتاج إلى تبيين الدين فقط في عهد رسول الله
كما حدث
كما. أما المسؤولية الثالثة وهي إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فلمن المرجعية في حل النزاع الدين؟ إذا قال لي أحد سيدنا الصحابة أقول نحن نعتقد، وهذا الذي هو أريد أشير، أسمح لي في جملة واحدة أستاذ علاء، وهي أنه أعزائي نحن نعتقد أن حديث خلاصة حديث الثقلين في جملة واحدة يريد رسول الله أن يعطي المسؤولية الثانية والثالثة وهي تبيين الدين وحل النزاع الفكري والعقدي في الدين من بعده، يريد أن يعطيها لمن أو كلها لمن؟
إلى خليفته من بعده.
وأنا أتصور هذه جد مسألة ضرورية ولا يختلف عليها اثنان من حيث الأصل، من حيث الأصل لا يختلف. أنتم الآن انظروا عندما يكتب قانون الدستور، أي قانون دستوري في العالم يضعون مجموعة من القضاء
المرجعية،
المرجعية لتفسير لتلك القوانين،
هو نفسه الدستور يحدد المرجع لتفسيره،
وإلا تقع الفوضى في تفسير ماذا؟ ذلك النص. إذن أعزائي في جملة واحدة أقولها للأعزاء أن حديث الثقلين وحديث الخليفتين وحديث التمسك بتعبير ابن حجر يريد أن يبين لنا المرجعية الدينية بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في تبيين الدين وهي المسؤولية الثانية، وفي حل النزاعات عند اختلاف الأصحاب وهي المسؤولية الثالثة.
أنا قبل أن أسأل السؤال الثالث سمحت السيد، وهو لربما مرتبط يعني شيء أنا تبادر إلى ذهني، كثير من القضايا التي تثار جوابها في القرآن الكريم
مسلم.
مثلا عندما يتحدث عن الصحابة القرآن الكريم لربما ينفي العقل مرجعية العقل الجمعي، هذه في القرآن الكريم موجودة، إذا يعني الإنسان يتأمل في قراءة القرآن الكريم يجد أن العقل الجمعي في القرآن الكريم ينظر إليه نظرة سلبية وليست نظرة إيجابية، هذا أولا.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد
جمعوا لكم فاخشوهم.
أحسنتم.
كثير من يدعو إلى التأمل الفردي أكثر من العقل الجمعي
والتعقل والتدبر،
ويرى أن العقل الجمعي مخالف للعقلانية، مخالف للعقلانية، هذا أول. الأمر الثاني تأكيد القرآن الكريم على قصة بني إسرائيل، قد يتبادر إلى الذهن لماذا كررت قصة بني إسرائيل بهذا الحجم
الكبير
في القرآن الكريم، في حين أن اليوم مثلا بما أن القرآن لكل الأزمان ولكل العصور. القضية اليهودية هي قضية جزئية، اليهود لا يشكلون إلا 12 مليون من مجموع 7 مليارات في العالم، لكن تفاصيل قضية بني إسرائيل نجدها
سنة إلهية،
سنة إلهية وجرت على كل الأئمة، على كل الخلفاء
والأنبياء.
هذه القضايا حقيقة تستحق
وهذا
الوقوف عندها إن شاء الله.
واطمئنوا هذا اللي تفضل عشرات الحلقات واقعا يستحق حديث الثقل. جيد.
طيب أعود إلى هذا الأمر، يعني قد يقول قائل أن المرجعية التي أشار إليها النبي الكريم تتمثل في الصحابة. هناك الصحابة هم كما يصفهم البعض السور الذي يحمي القرآن الكريم من
وفهم القرآن،
فهم القرآن الكريم كله، هذه المعارف كلها المنظومة موجودة عند الصحابة. فما هو الجواب؟
أحسنتم. ولماذا تحصرونها؟
لماذا في أهل البيت؟
فقط في أهل البيت. نعم، أهل البيت أيضا ممن يرجع إليهم،
جزء من الصحابة،
جزء من الصحابة ويرجع إليهم. لماذا الحصر؟
وتفسيرهم محترم.
أحسنتم
أيضا.
أعزائي أنا أتصور هذا هو السؤال المركزي الذي يتداول على الألسن، وهو أنه نحن نحصر مرجعية فهم الدين عند من؟ عند علي
العترة،
عند العترة كما نص حديث الثقل، وهم يوسعونها لأوسع من ذلك، يقولون في جميع الصحابة. في الواقع أنا ما أريد الآن أدخل في البحث التفصيلي مع الأعزائي لأنه بدأ الوقت
يداهم.
بلي ولكنه كم لدقائق لعله 6-7 دقائق وأستمع إلى المداخلات. أعزائي لا أتصور أن أحدا يستطيع أن يدعي، انظروا إلى المقدمات التي أرتبها وتفصيلها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لا أستطيع، لا يوجد أحد يستطيع أن يدعي أن جميع الصحابة كانوا على درجة واحدة من العلم.
إذن
لا يمكن
تباين كل العلم.
بل لعل بعض الصحابة لم ينقل لنا ولا حديثا واحدة ولم يسمع حديثا واحدا، فقط بمجرد رأى رسول الله فقط، ليس إلا. وبعضهم نقل عنه ما يتجاوز 5000 حديث كما ينقل عن أبي هريرة. إذن المسافة
شاسعة
جدا. هذا أولا. هنا إذا كان هذه مقدمة، السؤال الأول إذا كان الأمر كذلك، تقولون الصحابة مقصودكم هذا الصحابي له هذا الصحابي، أي منهما؟ هل يعقل أن نقول كل فرد من أفراد الصحابة
يشكل مرجعية
دينية لفهم الدين؟ إذن لما بقي من الدين شيء. من حق إخواننا أعزائنا أهل السنة أو من يتابعهم في هذا المجال يقول لا، مقصودنا إجماع الصحابة. من هنا أقول لكم أتحداكم أن تجدوا مسألة واحدة أجمع عليها الصحابة كلهم. ماذا؟ لا أقل ما نقول انقسموا إلى 10 فرق واتجاهات. أنتم تجدون في مسألة الخلافة بعد رسول الله انقسموا، في مسألة عثمان انقسموا، في مسألة علي انقسموا. إذن أي طرف من الطرف؟
في فدك، في
ما من قضية أصلا. كل الفتن إنما كانت ماذا؟ بدأت في عصر الصحابة. إذن أعزائي في قضية الردة اختلفوا، في وهكذا 10. بل قرأنا في الأسبوع الماضي اختلاف أبي بكر وعمر في عشرات الموارد وليس بقليل. إذن لا يعقل أن نقول أنه أرجع إلى المجموعة الذي تفضلتمها، أصلا هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن عدد الصحابة يتجاوز 12,000 صحابي، 20,000 صحابي، بعض يقول أكثر من ذلك بأعداد كبيرة. إذن لا يمكن أن يكون المراد ماذا؟ المجموعة، مجموع الصحابة. هاي مثلين. ثلاثة، قد يقول لا نحن مقصودنا علية الصحابة، أعلام الصحابة، علماء الصحابة، هؤلاء لهم المرجعية. أعزائي أنا ما أريد أجوب على احتمال وارد وهو أن رسول الله لم يرجع إلى جميع الصحابة، لم يعطيهم المرجعية
إلى علية القوم،
لا أرجعها إلى أبي بكر، أرجعها قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر مثلا، هذا الرواية المعلولة اللي قرأناها فيما والمعلة كما قال الوادعي وبتعبيركم الكسيحة مولانا من حيث السنة على أي لحوة. سؤال أنا ما أريد أجيب أعزائي واقعا أعتذر للأعزاء أنهم شوفوا أمامي المصادر أنا جايبها للبحث المفصل لكنه إن شاء الله أعدهم الأسبوع القادم.
الأسبوع القادم إن شاء الله.
هذا كتاب أعزائي الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، أنا بتصحيحه صاحب الفضيلة أحمد محمد شاكر اللي هو من الأعلام، الجزء الخامس والجزء السادس مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع. في الجزء السادس هذه عبارته في صفحة 90، التفتوا جيدا، يريد أن يقول لا يمكن للنبي الأكرم أن يرجع إلى الصحابة مطلقا ويجعلهم المرجعية الدينية. ابن حزم، نعم ابن حزم الظاهر، يقول وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر أن أصحابه قد يخطئون في فتواهم أو فتياهم، هو يخبر أنهم ماذا؟
يخطئون،
يخطئون، فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول إنه عليه السلام يأمر باتباعهم فيما قد خطأهم فيه؟ هو خطأهم ثم يأمرنا بالتمسك بهم، أيعقل هذا؟ وإلا لازم اجتماع النقيضين؟ يعني رسول الله هم يأمرنا بالتمسك بأصحابه، هم يأمرنا ماذا؟ عدم التمسك بهم، لما ينهانا عن التمسك؟ لأنهم يخطئون، لأنه يلزم التناقض. وكيف يأمر بالاقتداء بهم في أقوال قد نهاهم عن القول بها؟ رسول الله نهاهم أن يقولوا، وقرأنا في الأحاديث
ثم يدعو إلى الاقتداء،
ثم يدعو إلى الاقتداء به. وكيف يوجب اتباع من يخطئ ولا ينسب مثل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب مثل هذا إلى النبي إلا فاسق أو جاهل؟ أنا أتصور العبارة جدا ثقيلة، يقول من نسب إلى النبي قال باتباع الصحابة مطلقا فهو إما ماذا؟ ابن حزم يقول، مو أنا أقول، مع أنه أتحفظ على مثل هذه العبارة، ولكنه أريد أقول بأنه لأنه هو يريد أن يبرر ساحة النبي، يقول هذا لازمه أنه ينسب التناقض لمن؟
للنبي،
للنبي
صلى الله عليه وسلم.
لابد من إلحاق، لابد من إلحاق إحدى الصفتين به، وفي هذه المقام وفي هذا هدم الديانة إذا قلنا أنه يجب الاقتداء ماذا؟ بجميع الصحابة وإيجاب اتباع الباطل، لأن من الصحابة من ماذا كان عمله ماذا؟ باطلا. عزيزي هذا مو كلام شيعي، هذا كلام من؟ كلام ابن حزم. وتحريم الشيء وتحليله في وقت واحد، لأن بعض الصحابة حللوا وبعض الصحابة ماذا؟ حرموا نفس ذلك الشيء. بمن أقتدي من الصحابة؟ وهذا خارج عن المعقول وكذب على النبي صلى الله، أنا أستمع بعد هذه العبارة أستمع المداخلات، وكذب على النبي صلى الله عليه وآله، ومن كذب عليه ولج في النار، نعوذ بالله من ذلك. أعزائي، إذن النتيجة ما هي؟ جملة واحدة، إذن لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله جعل المرجعية الدينية جميعها بيد ماذا؟ جميع الصحابة، من غير المعقول. وإلا يلزم ماذا؟ يلزم أن ينسب إلى النبي أنه أمر باتباع المتناقضين، أمر باتباع الضدين، أمر باتباع الحلال والحرام، أمر باتباع من يقول بوجوب الشيء ومن يقول ماذا؟
بعدم وجوب،
بحرمته،
بحرمته.
عزيزي ماذا نفعل؟ ثم هؤلاء الصحابة اختلفوا، الأمة الآن أنا وأنت نرجع لمن؟ للصحابة،
للصحابة.
وإذا اختلفت الصحابة لمن يرجعوا؟ لا يعقل أن نقول ارجعوا إلى أنفسكم، أيعقل هذا؟ كما يقال يلزم الدو، يلزم كل شيء على نفسه،
تقاتل،
تقاتل. إذن أعزائي، إذن لا بد من وجود مرجعية دينية، وإلا يلزم أن تنسبوا إلى رسول الله عدم الاهتمام بمستقبل دعوته. اتركونا من قضية الخلافة والسياسة، اتركونا، ذيك بحث آخر. الآن نتكلم ماذا؟ في المرجعية الدينية، لمن يرجع؟ والآن هذا خلاصة ما قاله ابن حزم. في الأسبوع القادم أعزائي، هؤلاء العلية الذين نسب علي إليهم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أنا أريد أن أذهب إلى كتب القوم اللي هالليلة كانت معي هذه الكتب، أن أذهب إليهم لأبين لكم أنه واقعا هل لهؤلاء هل يمكن أن تكون لهم مرجعية دينية أو وأقايس بمن؟ أقايس هؤلاء الأربعة. أترك، أنا لا أتصور أنه اتفقت الكلمة أستاذ علاء أن أفضل الصحابة بعد رسول الله من هم؟ هؤلاء الأربعة، يعني هم كما بتسلسل اللي هم يقولوا، يعني بعض أهل السنة يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أريد أن أقايس ماذا؟
هؤلاء الأربعة.
هؤلاء هم يقولون هؤلاء أفضل الأصحاب، أعلم الأصحاب، أتقى الأصحاب، أليس كذلك؟ نريد أن نقايس بينهم لنرى أنه لو أن رسول الله مو أرجع إلى أربعة آلاف صحابي، لا أنه أرجع إلى 40,000 صحابي،
حتى إلى العشرة المبشرة،
لو أرجع إلى هؤلاء الأربعة أيكون معقولا أو أمر بالمتناقضين كما يقول من؟ ابن حزم الظاهري. وهذا إن شاء الله وعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
طيب أعزائي المشاهدين، مباشرة أستمع إلى مداخلاتكم، أرجو أن تكون مختصرة وفي الموضوع. الأخت مسعودة من الجزائر، تفضلي مسعودة.
ألو،
تفضلي.
ألو،
تفضلي أخت مسعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي
شيخ. يا شيخ أشكرك جزيل على هذا الحصة إن شاء الله، وفقط سؤال بسيط، يعني ما دام كل هذه الأشياء موجودة في الكتب بكل هذا الوضوح وهذا الدقة، يعني لماذا بعض المشايخ سمحهم الله يعني جعلونا نحتفظ أشياء أخرى؟ هذا سؤال. وشيء آخر يعني أردت أن أقول لك، يعني إحنا فعلا أنا وزوجي وأبنائي للأربعة الحمد لله بعد هذا الحصص تيقن يقين الشديد بأن فعلا مذهب أهل البيت هو الصح، وأنا من هنا أعلنك شيخي بأننا اتبعنا هذا المذهب بكل حب بكل صدق، فأسألك أن تدعي لنا.
إلهي أمين. الله يوفقكم ويثبتكم.
الأخت مسعودة من الجزائر، شكرا لك على هذا الاتصال. إذا كان هناك اتصال آخر، أبو الحسن من بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم، وعظم الله لكم الأجر سيد كمال.
عليكم السلام ورحمة،
عليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا، عندي مداخلة بسيطة وعندي طلب بسيط بعد المداخلة إذا أمكن.
تفضل.
بس لا يرى سماحة السيد أن حرف العطف الموجود في حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي تصديق لعصمة الأئمة عليهم السلام، حيث أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلما عطف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الواو الواضحة والصريحة هي دلالة واضحة على دلالة على عصمة.
طيب، بحث العصمة سيأتي أبو حسن لاحقا إن شاء الله. تفضل.
إذا الله يخليك، شكرا جزيلا.
الطلب
بسيط والله، بس اللهم يجعل في ميزان أعمالك، يعني لو تكرم علي وتعزيني في اليوم على أنا أقدم لك حلقة معك وأكون لك شاكر، يعني ولو صعبة شوية، بس يعني طلب وأتمنى أن يتحقق وإن شاء الله.
يعني أنت تتفضل ضيف لدينا؟
لا تفضل، أنا أصير المقدم بدالك ليلة.
هذه الرادلة يعني تسجيل وبعدين كثير من القضايا. إن شاء الله.
إنما الأعمال بالنيات.
بالنيات. شكرا لك.
الله يعطيك إن شاء الله أجر مثل هذه الحلقة.
سيد نبيل من بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدنا، أعظم الله لك الأجر بمصابنا بأبي عبد الله الحسين ومصابكم.
تفضلوا.
تفضل أخي سيدنا نبيل.
مولاي أنا أريد أوضح مداخلة بسيطة على الحديث العصمة وحديث ثقلين والحديث
لا العصمة سيدنا الجليل يعني حديث الكلام في العصمة سيأتي لاحقا
مفصلا
لكن
عزيزي.
في موضوع الحلقة لو تفضلت ويعني
وإلا هذه المقاطع عن ليش ذكرتها الثمانية إن شاء الله لن يفترق دلالة على العصمة مو فقط العصمة عزيزي على العلم والعصمة والاستمرارية
كثير من القضايا
سنستخرجها
أرجو أن لا تستبقوا البحث يعني تفضل
لا لا بس أنا أريد أوضح أنه من اتصل قال من أهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا يؤمن بحديث هذا الحديث الذي رواه السيد كمال الحيدري هذا الكلام غير صحيح عاري عن الصحة لأنه رئيس علماء أهل السنة والجماعة على منهج أهل البيت السيد الكبير الرفاعي في كتبه وكل الصوفية من العرفاء والعارفين كلهم أجمعوا على هذا الحديث في بوارق الحقائق
جزاك الله خير
أي يقول أنه كتاب بوارق الحقائق
شكرا
مفصل.
شكرا سيد نبيل شكرا على المداخلة أحمد من العراق تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله أهلا أحمد
سيد كمال الحيدري
مرحبا عليكم السلام
الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب
مرحبا
أنا عندي مداخلة من الأسبوع الماضي كانت على مود الحديث اللي رواه سيد كمال عن طرق أهل السنة والجماعة اللي يذكر يقول أصحابي يقول لم تعلم ما فعلوا من بعدك فأنا أقول شغلة واحدة يعني أقول أصحاب من يعني القول أين القول اللي اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فأنا أتوقع يعني هذا القول لازم يتحقق هنا بأن الرسول يعلم والمؤمنين يعلمون بأي شيء راح يحدث من بعد
طيب شكرا لك أحمد من العراق
شكرا. أنا أقول الأصابع 10 متر
طيب هل هناك اتصال آخر يظهر أن وقت البرنامج على نهايته سمحت السيد يعني فقط فيما يتعلق
بالعزبلي أما الأخت مسعودة من الجزائر بيني وبين الله مرارا ذكرنا هذا البرنامج لبيان الحقائق والأمر متروك إلى الناس ونرجو الله سبحانه وتعالى للجميع الهداية والتثبت على القول الحق بإذن الله تعالى أما ما يتعلق بالأخ أبو حسن من بريطانيا الجواب عزيزي هذا البحث سيأتي لاحقا وهو أن قوله صلى الله عليه وآله وإنهما لن يفترقا حتى يردا ما هي دلالته هل تدل على العصمة أو لا تدل هل تدل على الاستمرارية يعني وجود واحد من المعصومين دائما وهذا الذي سوف يربط حديث الثقلين بالأطروحة ماذا المهدوية لأنه نحن من المعتقدين بأن الإمام المهدي الآن معصوم حي يرزق ومعصوم هل يوجد عندنا دليل قطعي على ذلك إن شاء الله تعالى سيتضح من خلال حديثي الثقلين بإذن الله تعالى وأما عزيزنا سيد نبيل من بريطانيا اللي كانت عدة مداخلة ولا ما كان بلي أحسنتم
الأخ أحمد
من العراق عزيزي حق معك أنه عندك مجموعة من الأسئلة ولكن مرتبطة بالحديث أصحابي فهذا بعد الآن برنامج آخر وحلقة أخرى موضوعات أخرى لعله من خلال الموقع أو باتصال مباشر أستطيع أن أجيبك على جملة من أسئلتك
أنا فقط يعني أعتذر للأخ فارس لأننا لم نستطع أن نأخذ مداخلته إن شاء الله في الحلقات القادمة شكرا لسماحتك آية الله سيد كمال الحيدري شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته